بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السادس في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. يبدو أن بعض الإخوة يقترحون أن نعيد الكلام الذي ذكرناه في يوم الاثنين الماضي باختصار، فلنستجب لهذه الرغبة ونرجو في الدروس الآتية أن تكون اهتماماتنا أكثر بما نقول حتى لا نحتاج إلى أن نكرر ونعيد. نعم، ونحن نلتزم أن نلخص الدرس الماضي كمقدمة للدرس الجديد إن شاء الله. نحن الآن أيها الإخوة نريد أن ننبه الملحد إلى أن هذا الكون لا بد له من مكون، لا بد له من موجد. الملحد يرى أن هذا الكون، هذا العالم الموجود، وجد لنفسه بدون موجد ينقله من العدم إلى الوجود. فنحن نحاكم هذا الملحد إلى قاعدة علمية من القواعد التي لا يختلف فيها عاقلان اثنان. نقول له: أنت تعتقد أن هذا العالم وجد بعد أن كان معدوما لنفسه بدون حاجة إلى موجد، وأنت تعلم وأنا أعلم أن هنالك قاعدة تقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي سبب يغير. هذه قاعدة علمية بدهية أيضا. يعني إذا قال لك، نقول الملحد، شخص أمر من الأمور منذ أمد طويل يجري على نسق معين، مستمر على نسق معين، فجأة تحول هذا الأمر وصار يجري على نسق مخالف، أكيد ستسأل: ما السبب الذي دعا إلى أن يتغير هذا الأمر من نسقه السابق إلى نسقه؟ ستسأل وأنت ملحد. وإذا قلت لك: والله لم يوجد ما يغير هذا الأمر من نسقه السابق إلى نسق لاحق أبدا، ولكنه هو بذاته غير نهجه، لن تصدق أبدا، لن تصدق. وذكرت لكم أمثلة: نهر يتدفق من اليمين إلى اليسار منذ عهود طويلة، الأصل بقاؤه على هذه الحالة حتى يأتي عامل يغير مجرى. لكنني إذا قلت لك: فجأة تحول مسار هذا النهر بعد أن كان يسير من اليمين إلى الشمال أصبح يسير من الشمال إلى اليمين، رأسا ستقول لي: ما السبب؟ طبيعي، ما السبب؟ يعني هل تحولت الأرض فأصبح العالي منها منحدرا والمنحدر عاليا؟ وإذا قلت لك: لا أبدا. طيب، هل هنالك يعني شيء يعني مولد موتور جذب الماء مثلا؟ كذلك أقول لك: لا، لم يتغير شيء نهائيا، أبدا لم يتغير، لن تصدقني. لماذا؟ لأنك تقول لي: الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني الشيء الراجح من الأصل يبقى راجحا، ولا يترجع عليه نقيضه إلا بسبب متغلب. وذكرت لكم مثال كفتي الميزان، إذا كانت إحدى الكفتين ثقيلة ملتصقة بالأرض والأخرى خفيفة طائشة، لا بد أن تبقى هاتان الكفتان على هذه الحالة. ولا يمكن أن يصدق فيكم أي واحد من يقول فجأة طاشت الكفة الثقيلة فارتفعت وثقلت الكفة الخفيفة فهبطت. ستقول لماذا؟ ما الذي حصل؟ ما حصل شيء، الثقيلة ثقيلة والخفيفة خفيفة وهيك صار. في أحد يصدق؟ طيب، هذا ما نقوله للملحد. تقول العالم كان معدوم واستمر في عدمه آمادا آمادا طويلة. طيب، ما الذي حول العالم من العدم إلى الوجود؟ تقول لي والله ما ولا شيء، لحاله لحاله. لا، كلمة لحاله مثل كلامك انه كفة الطائشة ثقلت والثقيلة خفت، هذا مثل هذا، لانه كفة العدم كانت هي الراجحة، العالم معدوم. فكيف اصدق ان هذا العدم فجأة تحول الى وجود بدون عامل خارجي، بدون موجد؟ لا يصدق هذا الكلام، مستحيل. فإن جاء من يقول ولكن العالم ما كان معدوم، هذا غلط. العالم كما يقول الماركسيون موجود من الأزل ولا أول له. هذا الكون عبارة عن مخلوقات متوالدة، يتوالد بعضها من بعض، يتوالد بعضها من بعض، لا يوجد أول وبداية لوجودها ولا توجد نهاية أيضا لها. هذا معنى السرمدي، هذا العالم هكذا، لذلك ما عاد في داعي لموجد، لأنه العالم ما كان معدوم مستمر. قلنا هذا ما يقوله الماركسيون، يعني الماديون الجدليون. ماذا نقول؟ طيب، إذا هذا العالم مجموعة مخلوقات يتوالد بعضها من بعض مثل سلسلة طويلة ما لا أول، وكل حلقة فيها نعم متولدة من الحلقة التي بعدها والتي بعدها تتولد منها، هيك قول نعم. طيب، إذا معنى ذلك أن كل حلقة من هذه المخلوقات ضعيفة، تأخذ قوتها من التي قبلها، لأنه أنت عم تقول مخلوقات يتوالد بعضها من بعض، الحيوانات، الطيور، الأسماك، البني آدم، حتى المادة الجامدة بتتطور، نعم يتوالد بعضها من بعض. طيب، هذه الحلقة التي تولدت من قبل من الحلقة التي قبلها، إذا أخذت القوة مما قبلها، والتي قبلها ضعيفة أخذت القوة مما قبلها، والتي قبلها كمان ضعيفة أخذت القوة مما قبلها. فإن قلت إلى ما لا بداية له الأمر بهذا الشكل، العقل يقول لك هذا كلام أخرق، لا يمكن لعاقل أن يصدقه بشكل من الأشكال، لأنه هل حلقة بها السلسلة ما فيها قوة نهائيا، أم تأخذ القوة من الحلقة التي قبلها؟ عظيم، وهي ديك الحلقة اللي قبلها كمان ما فيها قوة بنوب، مو ممكن توجد حالة، لكن أخذت قوة الوجود من الحلقة اللي قبلها كمان. طيب عظيم، واللي قبلها كمان ما في عندها طاقة توجد نفسها أبدا، لكن أخذت القوة من اللي قبلها، وبتجي بقى مشان تسكتني بتحيلني لحلقة قبل منا ولحلقة لأمنا ولي قبل منا ليالي قبل منا وليالي قبل منا بدون بداية. وكل حلقة بحد ذاتها ضعيفة لا توجد فيها مقومات الوجود. لما بيقولك الكلام بدك تقول له إذا يا أما أنا عيني عم ترجين الحقيقة ما في شيء بالكون، ما في شيء، العالم معدوم، لأنه ملايين الحلقات الضعيفة تظل ضعيفة ومن ثم لا توجد. وإما ما دام العالم موجود فلا بد أن هذه الحلقات تستند أخيرا إلى قوة سر الوجود نابع من داخلها وليس فيضا من خارجها. ما دمت أنا عم شوف المخلوقات عم توالد من بعض البعض ومن بعض البعض ومن بعض، أكيد مصدر هذا التوالد مصدر النبع، نعني بالنبع يعني موجود قوته نابعة من ذاته هو، ومن ثم أفاض الوجود على الحلقات التي توالدت، لأن كلام سليم هذا ما يقوله العاقل. مستندنا في هذا قاعدة أخرى تقول تسلسل العلل يعني الأسباب الغير ذاتية الضعيفة إلى ما لا نهاية مستحيل مستحيل. وأنا ذكرت لكم أمثلة تقرب هذا الكلام، من مثال الأصفار، إذا جاءنا هذا الملحد ووضعنا أمام لوح رصفت الأصفار إلى جانب بعضها بعضا كلها أصفار، نعم. طيب سألنا ماذا يساوي هذا الصفر؟ أن هذا الصفر بسقنته مليار أو مليون، شو بتقول أنت؟ تقول الصفر، الصفر لا يعمل في داخله قوة، لا يعمل في داخله قيمة ذاتية. بيجي بيقول لك لا مظبوط، بس هو أخذ قيمته من الصفر اللي من جنبه، شو بتقول له؟ تقول إيه هذا الثاني صفر مثله، بيقول لك آه مظبوط، بس كمان أخذ قيمته من الصفر الثالث بقى اللي من جنبه، وهو عم يمشيك ناحية اليمين. كل ما سألته عن صفر، طيب لين القوة من الصفر اللي من جنبه، من الصفر اللي من جنبه، وفرض أن شكلك مو اللوح، الدنيا كلها أصفار من اليسار إلى اليمين وكلها أصفار، تصدق أن انخلقت من الأصفار قيمة مليون؟ بتصدق أن انخلقت من الأصفار قيمة واحد؟ أبدا. ليش؟ لأنك تقول هذه الأصفار المتراصفة بعضها إلى جانب بعض كل منها فقير لا يحمل في داخله أي قوة، واستناد صفر إلى صفر لا يغير من هذه الحقيقة شيئا، حتى تحط رقم ذاتي 1 2 5 مثلا عندئذ يصدق، لأنه رقم واحد قيمته منين؟ من داخله موجود. هذا الكون المخلوقات المتوالدة اللي عم يقول لك المتوالدة أصفار، كل مخلوق تولد من مخلوق قبله صفر، والمخلوق اللي قبله صفر، اللي قبله صفر، وكلهم أصفار. فإذا قال لك هذا الإنسان وهذا الكون مجموعة مخلوقات متوالدة بعضها من بعض إلى ما لا نهاية وهذه هي موجودة، فكأنه يقول لك هذه الأصفار التي تراها متوالدة بعضها من بعض تساوي مليار، وإيش مليار قيمتها هون الأصفار؟ بتقول له لا، الأصفار مهما كثرت لا توجد شيئا. هذه المكونات كل مخلوق انقطعته عما قبله وعما بعده انتهى. لا، ما في مخلوقات منقرضة، في كتير مخلوقات حيوانات انقرضت، الديلافور انقرض، حيوانات كتير انقرضت. طيب لو كانت هذه النظرية صحيحة، كل دفقة من المخلوقات مؤثرة فيما بعدها ومتأثرا بما قبلها، طيب ليش لكان هذه المخلوقات انقرضت؟ ما هي مؤثرة بما بعدها، لكن تستمر، ليش انقرضت؟ هذا هو الدليل على بطلان نظرية الإلحاد عند من يرى أن العالم قديم لا أول له، وأنه مجموع مخلوقات متوالدة. نعم، هذا الكلام يعني باختصار الشيء الذي ذكرناه في الدرس الماضي، وأظن أن الكلام واضح أيها الإخوة، واضح. طيب في دليل آخر الآن، هذا درسنا الجديد. الحقيقة الملحد يفر من بقعة إلى بقعة، يعني بيهرب منك، بكون بها الزاوية بيهرب لهذيك الزاوية، بيهرب لهذيك الزاوية، وهو يعلم أنه يخاتل ويخادع، يعلم الملحد ذلك تماما. لكن نحن بابدا نلحقه كمان، هو عم يعمل حاله لا مو مخاتل، مفكر. طيب هرب من مسألة ان العالم وجد لذاته بدون موجب، لانه هذا يستدعي رجحان شيء على غيره بدون مرجع، وهذا باطل. هرب من النظرية الثانية اللي بتقول العالم عبارة عن مجموعة مخلوقات يتوالد بعضها من بعض إلى ما لا نهاية وبدون بداية، كمان هرب. لما قلنا له هذا يستدعي تسلسل أسباب وعلل ضعيفة غير ذاتية إلى ما لا نهاية، هذا مستحيل. بيرجع بيقول شو يا سيدي، بيقول لك طلع معي شيء ثاني، هذا الكون وجد عن طريق التفاعل الذاتي. في كلمة علمية بيخاتلوا فيها، بيخدعوا فيها شباب. شلون؟ قال الكون كان معدوم، لكن عندما وجد، وجد عن طريق التفاعل الذاتي. اشرح لي التفاعل الذاتي كيف؟ قال بالاول ما كان في شيء بنوب بنوب، وجد غاز بسيط جدا جدا اسمه السديم. هذا الغاز بدأ يتفاعل مع ذاته، يعني بدأ هل السديم هذا يأثر ببعضه، شيء منه يأثر بشيء الثاني. مع الزمن تعقد هذا السديم وتكونت العناصر الأولية منه للحياة، مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين وغيره، تكونت هذه العناصر. لما تكونت هذه العناصر عن طريق التفاعل الذاتي، شيئا فشيئا فشيئا تطورت هذه المخلوقات ووجدت الحياة ووجدت المخلوقات كلها. إذن هذا الكون كان معدوما لكنه وجد، مو هكذا لحاله حتى تقول انه الرجحان بدون مرجع، لا، وجد عن طريق التفاعل الذاتي. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول أولا، الشيء الذي يتفاعل تفاعلا ذاتيا هو الموجود، المعلوم لا يتفاعل مع ذاته. هي الكلمة أخذينا من جماعة الصيدلة لما بيجوا بيحطوا عناصر وشوارد بيمزجوها بعض البعض، نعم فيها تفاعل ذاتي، بتحط عدة عناصر مع بعض البعض، كل عنصر بيأثر بيعطي طبيعته للعنصر الثاني، والثاني بيعطي طبيعته للعنصر الأول، هذا اسمه تفاعل ذاتي. بس بيكون العناصر موجودة ما هي معلومة. العالم أنت تقول كان معدوم، كيف انطلق التفاعل الذاتي من عدم السديم؟ طيب السديم ما كان معدوم، السديم لا، عن طريق التفاعل الذاتي. هذا ما اسمه تفاعل ذاتي، هذا اسمه دور، وهذا مستحيل أيضا، كاستحالة التسلسل، كاستحالة الرجحان بدون مرجح. تجي بتلعب على عقل طلاب البكالوريا طلاب الكفاءة وأنت تدجل عليهم، وأنت تعلم في باطنك أنك تدجل عليهم. تفاعل الذاتي يتم بين أشياء موجودة، أما شيء معدوم تقول تفاعل ذاتيا فوجد، هذا ما يطبق عليه العلم، هذا اسمه دور. ما هو الدور؟ الدور هو أن يتوقف الشيء على نفسه ليوجد. معدوم كيف بدين وجد؟ هو بيصير علة ذاته، بيصير هو علة لنفسه، فيكون سببا ومسببا بآن واحد، علة ومعلول بآن واحد. ان سمع الكلام شيء العقل بيقبله؟ السدين كان معدوم ايه اثر بذاته ومن وجد، فاصبح السديم علة لذاته ومعلول في الوقت ذاته، وان بعدين صار بقى يتطور وكذا، وصارت في العناصر التي تتكون من الحياة وما الى ذلك. هذا الشيء العقل يرفضه. الدور شو هو الدور ايها الاخوة؟ ان يتوقف شيء على شيء ثاني، رقم واحد بتوقف على رقم اثنين، واثنين بيرجع بيتوقف على رقم واحد، ما بنوجد ولا واحد منهم. واضح؟ طالب راح لينتسب لكلية التربية، بيدخل كلية التربية ياخذ دبلوم، قالوا له لا اسف ما بتقدر تدخل كلية التربية الا اذا كنت عم تدرس بالثانوي. راح على مدارس ثانوية ليشتغل مدرس، قالوا له لا آسفي ما بتقدر تدخل تدرس إلا إذا كنت متخرج من كلية التربية. بيروح على كلية التربية بيقولوا دخولك في كلية التربية متوقف على أن تكون مدرسا. بيروح على المدارس أو على وزارة التربية مشان يتعين مدرس، لا دخولك مدرس في المدارس يتوقف على أن تكون طالب في كلية التربية. عمره هذا لا راح يدخل بكلية التربية ولا راح يدخل مدرسة، لأنه هذا متوقف هذا وهذا متوقف. هذا شو اسمه بالدور؟ الدور مستحيل، مستحيل. اثنين بكل بساطة بيحترموا بعضهم البعض، وصلوا إلى مدخل قاعة، قال له واحد الثاني تفضل، قال له لا أنا ما بتفضل لحتى أنت، قال له لا أنا ما أدخل إلا لحتى تدخل أنت، الثاني ذاك قال له ما بتدخل لحتى لا أحد راح يدخل ولا أحد راح يدخل إذا استمر الأمر بهذا الشكل، لأن هذا توقف على ذاك وذاك توقف على صح ولا لا. فإذا جاء هذا الدجال ليقول الكون كان معدوما ثم وجد عن طريق التفاعل الذاتي، كم وكم أخذ بهذا الكلام شباب وطلاب. تفاعل الذاتي هذا شغلة كبيرة، أي تفاعل الذاتي، تفاعل الذاتي. ماذا نقول؟ التفاعل الذاتي مرحبا به عندما يكون في ساحة الموجودات، أشياء تنوجد ثم يجري التفاعل الذاتي بينها. نعم. لا اثنين شباب، واحد يتقن اللغة الإنجليزية والثاني يتقن اللغة الفرنسية، قال له الواحد منه للثاني قال له أخي أنا بعلمك الإنجليزي أنت بتعلمني الفرنسي، وسار على هذا المنوال. هذا تفاعل ذاتي، هذا يعني هذا مارس التعليم لزميله والثاني مارس التعليم، لكن بكل واحد بجانب، هذا مارس التعليم له بالإنجليزي والثاني مارس التعليم له بالفرنسي. تفاعل ذاتي بصير لا يتم إلا بين شيئين موجودين أو أشياء موجودة، أما شيء معلوم وتفرض عليه التفاعل الذاتي، كيف يكون هذا؟ هذا دليل ثالث، لكن الملحد يفر، والإلحاد مرض. طيب هل انتهينا من الأدلة على وجود الله؟ لا، نصل إلى أوضح الأدلة وأبرعها وأكثرها تألقا، وهو الدليل الذي يذكرنا به دائما القرآن. القرآن بذكرنا بالدليل الأول والثاني اللي شرحناه، لكن بقى بيبسط الحديث أكثر شيء بما نسميه دليل العلة الغائية المبثوث في الكون. هذا الدليل ما معنى العلة الغائية؟ راح اعرفكم اياه، لازم ما تنسوا نحفظه. العلة الغائية ايها الاخوة هي القصد الذي في ذهنك ويدفعك الى عمل معين، نتيجة هذا العمل ان هذا القصد بعد ان كان في ذهنك يصبح حقيقة في الخارج. بدي شرح. فلان من الناس قصد الى ان يصبح طبيبا، القصد وين موجود؟ بذهنه، يعني يرغب ان يصبح طبيبا، هذا اسمه قصد، دفعه هذا القصد الى ان يلتحق بكلية الطب وان يجتهد وان يدرس مناهج كلية الطب سنة اثر سنة اثر سنة. بعد حين هذا القصد الذي كان مستكنا في ذهنه اصبح حقيقة موجودة في حياته، صار طبيب. اذا هذا القصد ماذا صنع؟ دفعه الى ان يدرس، درس، كانت ثمرة الدراسة انه القصد اللي كان مخبى براسه صار حقيقة. مثال ابسط بكثير، انسان جالس في قاعة، مثال قاعة نعم وحسب بالحر، فقصد الى ان يتبرد وانخلع الرداء اللي كان عليه، فكان التبرد فكرا وقصدا تحول الى واقع وحقيقة. هذا معنى العلة الغائية. في قسم ثاني بيسموه العلة المادية. العلة المادية ما في شيء اسمه قصد بين مادة ومادة. النار علة للإحراق، الطعام علة للشبع، الماء علة للري، السم علة للهلاك، الدواء علة للشفاء، هذه اسمها علة مادية. نعود إلى العلة الغائية. هذه العلة الغائية من أكبر الأدلة على وجود الله في الكون. كيف؟ أنا عندما أقصد إلى شيء، القصد وين بيكون؟ بذهني، لكن هالقصد بيدفعني إلى عمل. هالعمل هذا لما بشتغل وبأدي كما يجب، القصد وين اللي كان بذهن وين صار؟ صار في الخارج. فهذه الظاهرة التي تراها ثمرة قصد، ابن القصد، نتيجة القصد. ولذلك أنت عندما تسير في الشوارع، تسير في بلاد الله الواسعة، تنظر يمينا وشمالا، ترى بعينك آلاف الصور لأمور كانت موجودة في يوم ما بالأذهان، ثم أصحاب هذه الأذهان سلكوا وفعلوا واجتهدوا، وإذا بأحلامهم التي كانت في ذهنها أصبحت نتيجة في الواقع. فهذا معنى ذلك، الشيء اللي عم تشوفه عينك شيء جامد ما في حراك نوض، لكنه دليل على وجود قصد في يوم من الأيام لصاحب هذا الأمر. نذكر أمثلة على ذلك. لأن السواح اللي بيجوا من أوروبا بيزوروا معالم تدمر وبيزوروا المسرح الروماني، وبيروحوا على مصر بيروحوا بيشوفوا المتحف الفرعوني، بيشوفوا الأهرامات، بما يرجعون؟ يرجعون بتصورات عن الحضارة الرومانية، يرجعون بتصورات عن الحضارة الفرعونية، أليس كذلك؟ كيف؟ ذهب هذا الإنسان إلى لنفرض المسرح الروماني موجود، هذا أطلال بقايا، طلع فيه شو شاف؟ شاف حجارة، عمدان وأدراج، لكن هذا الذي رآه ثمرة قصود كانت موجودة في رؤوس. يقول هذول اللي عاشوا هون كانوا فنانين، كانوا يدركون فن التمثيل، أقاموا هذا من أجل أن ينموا وينشطوا فنونهم التمثيلية المسرحية إلى ذلك. لكن شو بيعرفك فيهم؟ أنت ما شفتهم. يقول لك لا، هالشيء اللي عم شوفه أنا هو عبارة عن ثمرة قصد. هذا الشيء بالأول كان موجود في أذهانهم، دفعهم هذا الحلم إلى أن يبنوا ويفعلوا، ففعلوا، خرج هذا القصد من داخل الرأس إلى الخارج، صح ولا لا؟ طيب أن يستدل هذا الإنسان على الحضارة الرومانية بماذا؟ بالعلة الغائية، يعني بهالقصد يلي تبين أنه موجود. أنت ما عم تشوف القصد بس عم تشوف ثمراته نتائجه. راح المتحف الفرعوني، شاف شغلات أعمال أمور مادية لكنها جميعا تحمل بصمات القصد، كلها ثمرات لقصود ذهنية بتعيش في الذهن، دفعت هذه القصود وأصحابها إلى أعمال كانت نتيجة الأعمال. هذه الأشياء، الأهرامات، أبو الهول، داخل الأهرامات تلاقي أشياء، نعم، كل أليس كذلك؟ طيب أنا مروح على المطار هلا مثلا، حامل مسافر، شو بيعمل؟ بيعمل حقائبه يمين وشمال تكون مشغولة. وصلت إلى الباب الخارجي للمطار، باب زجاجة، وإذا بمجرد ما دنوت من الباب بينه وبينه متر، وإذا بينفتح، لا أنا فتحته ولا شيء، جاوزت الباب وإذا بينغلق. لاحظ بعدين بتطلع بقول علي يمكن صدفة صارت، لا ألاحظ القصد في هذا بادئ الأمر، صدفة. بعدين بوقف لاي كل ما وراء واحد بينفتح له الباب بعدين بيتسكر، كل ما مرأ الثاني بينفتح له الباب بعدين بيتسكر. ها ما شاء الله، كان الله يزيد خير صاحب الفكرة. عرفان انه هالمسافرين تنوء ايديهم بالاثقال ولذلك يعني يصعب عليهم، فعم يفتح الباب شايف شيء. طيب انا ما شفت هذا اللي اخترعه واللي عمل نهائيا، لكنني ارى ثمرة قصده. هذا الباب الذي يتجافى كلما احتاج الانسان الى ان يفتح، ان يكون مفتوحا امامه ثم يغلق، ثمرة لقصد، اليس كذلك؟ عد الى هذا الكون بدءا من سماواته العلا الى الارض فما تحتها، كلها ثمرات لقصود، كلها ثمرات لقصود، مو مثل المسرح الروماني ولا مثل المتحف الفرعوني ولا مثل الاثار، لا، الاف ملايين الملايين الظواهر التي تدل على قصود. وهذا ما يركز عليه بيان الله سبحانه وتعالى، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طلع أخي، طلع بكينونتك، جهازك الذاتي من فرقك إلى قدمك، ما في جهاز في الكون أبدا أعقد منه، ما في جهاز في الكون أعقد منه، وكل قطعة من هذا الجهاز نتيجة قصد، هدف، غاية، كله. نعم، في السماوات، في حركة الأفلاك، في وزن الأرض، في الغلاف الجوي الذي يحيط بالأرض، طلع. طيب وربي عز وجل وتملوا في أنفسكم أفلا تبصرون. تعال نفكر بأنفسنا، العين كيف تتم وظيفة الرؤية فيها؟ كيف يتحول الشيء المبصور بشكل مقلوب إلى مؤخرة المخ، وكيف يرتد ليصبح مستويا سليما أمام عينيك الباصرتين؟ الأنف، الذوق، اللسان، انظر إلى لسانك في المرآة تجد فيه عليه ذبذبات، تطلع شي مليون ذبذبة كتير، كل ذبذبة منها وريد دقيق دقيق جدا يتصل بالمخ لكي ينقل إلى المخ الطعوم، الحامض حامض والحلو حلو والمرمر. وفي كل طرف من أطراف لسانك وظيفته أن ينقل طعما معينا عشان ما تنتبه الطعوم بعض البعض، وداخل اللسان ما بيحملش. ضع إصبعك في أذنك وتطلع، بتلاقي الفوهة التي تصل إلى الطبلة الصماخية فهو متعرجة ومستقيمة، شوف العلة الغائية. طيب وبعدين هذه الفوهر جدرانها تبص دائما مادة صمغية، بتطقي دكاك بتلاقي مادة صمغية، بتعرف ليش هي المادة؟ شوف القصد ما هو، الغبار معرض أن يدخل إلى هذه الفوهر، قل شيء من الغبار. طيب ربي عز وجل جعلها متعرجة حتى وجعل جدران هذه الفوهة تبث هذه المادة الصمغية من أجل أن تعلق ذرات الغبار بهذا الجدران وتبقى الطبلة الصماخية في مأمن. نتيجة قصد أم لا؟ والقصد أين يكون؟ في تدبير مدبر، ما بنقول في ذهني رب العالمين، لا لا يقلن، في تدبير مدبر وهو الله سبحانه وتعالى. المرأة قبل أن تحمل، قبل أن تضع مولودها، الثدي لا يتنزل بأي شيء ولا بقطر. تضع المرأة طفلها الآن وإذا بهذين النبعين يبدأان يؤديان وظيفتيهما. كيف؟ طيب القيمة الغذائية في هذا اللبن، لبن الأم، في الأسبوعين الأولين لا يزيد على 10%، لأن الطفل ما بيتحمل أكثر، يعني النشويات السكريات ما بيكون أكثر من هيك. في الأسبوعين الثالث والرابع بيزيد قليل، يصبح 15%. في كل أسبوعين تزداد القيمة الغذائية في هذا اللبن، لبن الأم، بما يتناسب مع نمو الطفل، وهكذا بشكل متناسق إلى أن يصبح على الطفل من العمر عامان. يبقى لبن الأم على حاله ولكن نمو الطفل ينمو، وعندئذ ينتهي أمد الرضاع، والوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. يعني لو أن العالم كله أراد أن يخترع معملا لألبان دقيقة الصنع تتناسب مع حاجة الطفل الذي يتنامى جزئيا، لو أرادوا أن يخترعوا لبنا مناسبا لهذا الطفل مع نموه، لن يستطيعوا أن يوجدوا كلبن الأم الذي أبدعه الله عز وجل. طيب نتيجة قصد ولا ولا لا؟ نتيجة كل شيء، كل شيء. قلت لكم وزن الأرض، هلا الأرض لا وزن، لو كان وزنها أكثر من هذا قليلا لالتصق الإنسان بالأرض، ما بيقدر يحرك. ولو كان وزن الأرض أقل منها كان جاذبيتها بتصير أقل، كان الإنسان بيقفز فوق قفزا كذلك لا يستطيع أن يستقر. لكن الله جعل الأرض مهدا، جعلها بحيث تحسبك احتضان، تمشي وتعمل يلي بدك اياه، وبتدي وظائفك وبتزرعها وكل شيء. نعم الغلاف الجوي الذي في الارض الوظيفة نتيجة قصد، الجو ملان نيازك شهب مواد حارقة محترقة، ها وظيفة هذا الغلاف الجوي انه يقصي هذه الاخطار كلها من الانسان. بمجرد ما تأتي هذه النيازك، هذه الشهب تصل تحتك بالغلاف الجوي، بتدوب تصير من الرصاص وتنزل بقى ما حدا بيحس فيها. هذا الكلام لسه بدنا نحكي فيه العلة الغائية، ظاهرة العلة الغائية في الكون كيف تدل على الصانع سبحانه وتعالى، وماذا يقول الملحد عن العلة الغائية؟ هل تشوف كيف يحوصوه، كيف يهربوا من زاوية لزاوية؟ نعم يبدو أن الوقت أدركنا، نعود إلى موضوع العلة الغائية في الدرس القادم إن شاء الله، ولن نحتاج إلى أن نعيد الدرس، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق. اللهم ما عبدناك حق عبادتك، ما شكرناك حق شكرك، ما ذكرناك حق ذكرك، أنت ربنا الغني عنا ونحن عبادك الفقراء إليك. نسألك اللهم بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبغناك عنا وعن عبادك جميعا أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا من جمعتنا في رحابك على ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام. صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، ونسألك اللهم بأنك مولانا وخالقنا وبأننا عبيدك المؤمنون بك أن تجعلنا جميعا في هذه الساعة المباركة من عبادك الذين أرضيتهم ورضيت عنهم والذين أحببتهم فأحبوك مع العافية التامة، مع العافية التامة يا ربي ورغد العيش ودون ابتلاء، وأن تجعلنا يا رب من عبادك الضنائن الذين جعلتهم يحيون في نعمة ويتقلبون في نعمة ويرحلون إليك في نعمة يا رب العالمين. يا رب نحن عبادك المدللون لديك، لا تقطع عنا رفدك، لا تقطع عنا كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، لا تقطع عنا نعمة أنعمت بها علينا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم دبر لنا أمورنا كلها بلطفك فإنا لنحسن التدبير، دبر لنا أمورنا الذاتية، دبر لنا أمورنا في أسرنا في بيوتنا في أولادنا يا رب العالمين. لا نحسن فإنا لا نستطيع التدبير، نحن ضعاف يا رب العالمين، وكلنا أمورنا كلها إليه، فوضنا أنفسنا إليك يا رب العالمين، حسبنا أنت يا رب العالمين، حسبنا أنت يا رب العالمين، حسبنا أنت يا رب العالمين، أنت ربنا لا رب لنا سواك، أنت عوننا لا معين لنا سواك، فيا ذا الجلال والإكرام لا تخيب آمالنا، يا ذا الجلال والإكرام أعطي كل واحد منا سؤله، يا ذا الجلال والإكرام تجلى علينا تجليات رحمة، يا ذا الجلال والإكرام اجعل هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بظل كتابك ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بدينك خيرا فوفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بدينك شرا فخذه اللهم أخذ عزيز مقتدر أيا كان يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك إلا الدعاء، لا نملك بغيرتنا على دينك إلا أن نبسط أكفنا إليك، نسألك البراء، نسألك أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.